السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، ففي ليلة الجمعة 22 من شهر ربيع الآخر سنة 38 و400 ألف، يتجدد لقاؤنا مع فضيلة الشيخ أبي عبد الله أزهر صنيقرة حفظه الله في لقاء جديد من لقاءات ساعة إجابة، وهو اللقاء 53 الذي نسأل الله جل وعلا أن يجعله لقاء نافعا مباركا، آمين. فضيلة الشيخ، يقول السائل: في منطقتنا بعد الفراغ من عملية دفن الميت يقوم الإمام بالدعاء له رافعا يديه والناس يؤمنون من حوله، هل نستمع للدعاء دون رفع اليدين، أم نخرج للمقبرة، أم نخرج من المقبرة مع ما قد يترتب على ذلك من الفتنة، وبارك الله فيكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله تبارك وتعالى أولا على تجدد هذا اللقاء الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا فيه، وأن يوفقنا ويسددنا فيما ورد إلينا من أسئلة إخواننا. وأول سؤال من هذه الأسئلة الواردة هو هذا السؤال الذي سمعناه من أخينا خالد، والمتعلق بما أحدثه الناس في هذا الزمان من محدثات الجنائز، وهي ما تعلق بهذه الصفة والطريقة في الدعاء، لأننا ينبغي أن نفرق بين أصل الشيء أو أصل المسألة وما تعلق به، سواء من صفته أو طريقته أو وقته أو عدده أو ما شابه ذلك مما لم يرد فيه دليل من كتاب أو سنة. فالدعاء للميت بعد دفنه مشروع، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر أصحابه بعد انتهائهم من الدفن أن يدعوا لإخوانهم، كما جاء في حديث دفن عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ الصحابة من دفنه: ادعوا لأخيكم فإنه الآن يسأل. وطريقة الدعاء وصفته هي التي دلت عليها السنة، وهي التي جرى عليها عمل سلف هذه الأمة وعلى رأسهم أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام. فكانوا يدعون بهذه الطريقة، الطريقة النبوية، كل منهم يدعو لأخيه بما يناسب المقام، أن يثبته الله جل وعلا بالسؤال لأنه يسأل في قبره، هذا هو المطلوب. ولو كان خلاف ذلك لا فعل النبي عليه الصلاة والسلام كما يفعل الناس اليوم، لا رفع يديه وأخذ يجهر بالدعاء للميت بذلك الدعاء الطويل والناس من حوله يؤمنون، ما فعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام، وما نقل إلينا مثل هذا الصنيع لا عنه ولا عن أصحابه الذين أخذوا عنه وكانوا معه وحوله في شؤونه كلها. ولهذا الواجب علينا جميعا أن نتوقف عند هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وأن لا نتجاوز فعل النبي ولا قوله أو عموما هديه في مثل هذه الأمور، لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه، هذا هو الواجب. وخلافا لما يفعله الناس اليوم من تلك الموعظة التي تكون بعد الدفن، وإن كانت الموعظة قد فعلها النبي عليه الصلاة والسلام ولكن لم تكن بذلك التوقيت ولم تكن بتلك الصفة التي عليها الناس اليوم، ولا بتلك المداومة والمواظبة التي أحدثها الناس اليوم. النبي صلى الله عليه وسلم جاءت مناسبة كما في حديث البراء ليعظ أصحابه، وطائفة منهم مشتغلون بدفن ميتهم، والصحابة وهو جالس والصحابة من حوله جلوس، وعظهم وذكرهم بما يناسب هذا المقام. لم يكن هذا بعد الانتهاء من دفن الميت، ولكن أثناء دفنه، والناس وبعضهم منشغل بالدفن، البعض الآخر يسمع لموعظة النبي عليه الصلاة والسلام. أما بعد الدفن فالدعاء، والطريقة النبوية في الدعاء أن يدعو كل من شهد الجنازة لأخيه الميت في نفسه دون هذه الطريقة المحدثة. وهذا الذي عليه المحققين من أهل العلم، وهذا الذي ذكره الشيخ ناصر عليه رحمة الله في كتابه العظيم في هذا الباب. وأما ما ينقل عن بعض المشايخ أو بعض العلماء، بعضهم يستدل بفعل بعض هؤلاء المشايخ أنه شهده في جنازة من الجنائز يدعو رافعا يديه والناس يؤمنون. الحجة عندنا ليست في أقوال أو أفعال زيد أو عمر من الناس مهما كانت درجتهم، والعالم مهما كان في علمه وجلالة قدره فإنه يحتج له لا يحتج به، هذا هو الأصل. ولهذا الطريقة النبوية هي هذه الطريقة. فإذا ابتلي الناس بمن هو على هذه المحدثة في الجنائز والناس بعد انتهائهم من دفن ميتهم قام فيهم أحدهم والغالب يكون إمامهم برفع يديه والجهر بالدعاء والناس يؤمنون. أنا دائما أنصح إخواني أنهم إذا استطاعوا أن يمتثلوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بعد دفن ميتهم بالدعاء للميت بما يقتضيه المقام ثم ينصرفون من غير أن يحدثوا فتنة ولا بلبلة، هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب. وإذا رأوا أن في هذا إحداث للفتنة فلا يكون انصرافهم مثيرا للانتباه، ينصرفون فرادا حتى لا ينتبه الناس إليهم وينشغلون بغير هذا الأمر حتى لا يشاركوا في هذا العمل الذي هو خلاف السنة، وحتى الناس تعلم هذا الأمر، لأنه ينبغي لنا أن نبين للناس. وما أحيت سنة إلا أميتت بدعة، والعكس كذلك صحيح، ما أحيت بدعة إلا أميتت سنة. ولهذا انظر مثلا لأولئك الذين يواظبون ويداومون على الموعظة بعد الدفن، تركوا في مقابلها سنة، وهي سنة الدعاء لأخيهم الذي دفن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، والعلم عند الله جل وعلا.
يقول الهروب من بيع الذهب بالتقسيط، فإن بعض الناس يلجأ للاستدامة من الصائغ نفسه ثم الشراء من عنده يدا بيد، ويبقى الدين المالي في ذمة الزبون، مع العلم أن الزبون إذا لم يشتري من عند الصائغ فإنه لا يعطيه المال. فهل هذه المعاملة جائزة؟ وهل تدخل في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كل قرض جر نفعا؟ وبارك الله فيكم.
وفيك بارك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. المشكلة في الناس اليوم أنهم يتفننون في إيجاد الحيل التي يخالفون بها الشرع. يعني هذه الحيلة التي ربما يلجأ إليها، أنا أعتقد أن الذي ينصح بها ويلجأ إليها هو الصائغ نفسه، حتى لا يفلت الزبون من بين يديه، فإنه يشير إليه هذه الإشارة، يقول ما دام أن الذهب ببيعه بالتقسيط محرم، أنا لا أبيعك بالتقسيط، أبيعك نقدا، والنقد هذا أنا الذي أعطيك إياه قرضا، يعني أقرضك قيمة هذا الذهب الذي تريد أن تشتريه، واشتري هذا الذهب نقدا. إلا أن الإشكال أنه لو اشتراه من غيره لنقض عليه قرضه، والمعلوم أن القرض في الشرع هو استحسان، هو من باب الاستحسان في المعاملات، وهذا من سماحة ديننا ولله الحمد والمنة، فيه الخير وفيه الإحسان حتى في المعاملات التي عند غيرنا مبنية على المصالح ومبنية على الجشع ومبنية على حب الدنيا والاستكثار منها، إلا أنه في شرعنا تكون مبنية على مثل هذه الأخلاق الكريمة وهذه القيم الرفيعة. ولهذا من دعاء نبينا أو من قول نبينا في هذا الباب، رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، دعاء له بالرحمة إذا حقق هذا الشرط، إذا كان سمحا في بيعه أو في شرائه أو ما إلى ذلك. ففعل هذا الصائغ حيلة مكشوفة، نقول يردها ما ذكره السائل حديث رسول الله في هذا الباب، وهذا الحديث يسد الباب على هؤلاء أصحاب مثل هذه الحيل، أيما قرض جر نفعا فهو ربا، تقرض أخاك مبلغا ولكن تريد منه منفعة، تريد منه منفعة جراء هذا القرض، ولولا هذا القرض ما كانت المنفعة. هذا هو الذي نهى عنه نبينا عليه الصلاة والسلام وحذر من شره وبين أنه نوع من أنواع الربا. فإذا أقرضك هذا الصائغ وما اشترط عليك واشتريت هذا الحلي من عنده أو من غيره فهذا لا إشكال فيه، أما إذا كان هذا الشرط وكانت هذه المنفعة له فهو ربا. اترك هذا الأمر يا أخي، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وخاصة وأنت تشتهي وأنت تشتري أمرا من الذي يندرج تحت الكماليات، ليس لا من الضروريات ولا من الحاجيات، فأنت في سعة من أمرك، لا تلجئ نفسك لمثل هذه المعاملات التي تسخط عليك ربك تبارك وتعالى. والطريقة التي ربما يستعملها بعضهم تكون أفضل من هذه الطريقة، أنهم يدخرون قيمة ما يريدون شراءه عند الصائغ، يقولك لو نتركه عندي ولقد أجبنا عليه سابقا ربما أصرفه، فأتركه عند الصائغ، كل مرة يترك له نصيب، كل مرة يترك له نصيب، إذا استكمل المبلغ أعطاه الصائغ ماله ثم اشترى هذا الذهب في حينه يدا بيد على الطريقة الشرعية. هذا أفضل من الأول، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا. هذا يقول أحسن الله إليكم شيخنا ووفقكم في الدارين ورفع قدركم ومنزلتكم. يصلي معنا مصاب بداء الصلاة وقد يصرع ويغمى عليه أثناء الصلاة، فيقوم من بجانبه من المصلين بإمساكه حتى لا يسقط ثم تمديده على الأرض وقد ينقلونه بعيدا عن الصفوف، فهل هذه الحركة تبطل الصلاة مع أنهم قد يفوتهم بعض الأركان، وكيف يفعلون وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مما لا شك فيه أن الحركة الكثيرة في الصلاة والحركة التي تكون من غير سبب ولا داع مما يبطل الصلاة، خاصة إذا كان فيها ترك لركن من الأركان، فهذا لا شك في بطلان الصلاة بسببه. أما إذا كانت الحركة يسيرة، وهذا الذي يذكره الفقهاء في هذا الباب، الحركة يسيرة لعلة من العلل وسبب من الأسباب، كأن يصلح المصلي أمرا متعلق بثيابه أو بمكان صلاته، كأن ينقذ المصلي معرض لخطر من الأخطار، كأن يدفع المصلي المار بين يديه أو يرفع صبيا أو ما إلى ذلك من مثل هذه الحركات. التي كلها تندرج والعلم عند الله تبارك وتعالى تحت ما اصطلح الفقهاء على تسميته بالحركة اليسيرة. فهذه لا تبطل الصلاة، فهذه لا تبطل الصلاة على الصحيح. أما إذا كانت من مثل هذه الحركة التي ذكرها أو وصفها السائل في سؤاله من يصاب بالصرع ويسقط والناس يضطرون إلى حمله وربما إلى استدبار القبلة أو ما إلى ذلك، فهذا يبطل الصلاة. إذا كان أمر لا بد منه، أمر لا بد منه ووقع فيه هذا الذي خرج عن الصلاة بسببه، إن شاء الله لا حرج عليه. أما إذا كانت هذه الحركة مما لا يضطر إليه الإنسان وليس بلازم في حقه أن يفعلها، فالواجب عليه إتمام الصلاة، فالواجب عليه إتمام الصلاة، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله شيخ، جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيكم. هذه سائلة تقول: شيخنا الفاضل، قرأت فتوى في عدم جواز التقبيل بين النساء عند اللقاء، ولكن هناك مواقف نتعرض لها، فمثلا هل لي أن أمنع امرأة من تقبيلي وربما قد يؤدي ذلك لمشاحنات وسوء فهم، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما أدري نوع هذه المشاحنات التي قد تحدث بين الناس لأجل هذا الأمر. هو لا شك ولا ريب أن السنة في هذا الباب تكون عند حالين: هناك ما يعرف باللقاء اليومي الذي يكون بين ربما الأقارب، بين الجيران، بين الإخوان، هذا السنة فيه المصافحة، السنة فيه المصافحة، بحيث لو أن كل أخ لقي قريبا أو أخا أو جارا وعانقه في كل يوم لكان هذا خلاف السنة، لكان هذا خلاف السنة. السنة فيه المصافحة، والسنة في اللقاء الذي يكون بعد طول غياب ما هوش تاع لقاء يومي، هذا السنة فيه، السنة فيه المعانقة. وهذا لحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والذي رواه الترمذي في سننه بسند حسنه الشيخ الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، أن رجل قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: لا. قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: لا. قال: أفيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: نعم. فهذه هي السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يعانقه ينحني له؟ قال: لا، كما هي تحيات بعض أهل الجاهلية. قال: يعانقه؟ قال: لا. قال: يقبله؟ قال: لا. يصافحه؟ قال: نعم. إذن هذه هي السنة، هذه هي السنة. والأصل في الأحكام أنها تعم، بمعنى أنها تعم الرجال والنساء، ما كانش أحكام خاصة بالرجال وأخرى خاصة بالنساء، إلا ما دل الدليل على التخصيص، إلا ما دل الدليل على التخصيص. دل الدليل على أن الذهب والحرير حرام على رجال أمتي، هذا حكم خاص بالرجال، مفهومه أن النساء لا يحرم في حقهن الذهب ولا الحرير مما أذن الشرع لهن بلبسه، وقس على ذلك من مثل هذه الأحكام. فالواجب على الناس في مثل هذه الأمور أن يسعوا إلى إحياء السنن وإماتة ما أحدثه الناس من مثل هذه المخالفات، ويحاولوا يعني الناس أن يسلكوا في هذا الباب وفي هذا الخير الطريق المثلى، أي بالحكمة والموعظة الحسنة يبينوا للناس، وفي مقابل هذا لا نقول أن التقبيل لا أصل له أو يحرم من أصله، بل قد يشرع في بعض الحالات أن يقبل الرجل رأس العالم، أن يقبل رأس والديه أو الإمام أو ما إلى ذلك، أن يقبل ابنته كما فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع أو كان يفعله مع فاطمة رضي الله تعالى عنها. هذا هو هذا ثبت في سنته عليه الصلاة والسلام. الهدي هو هذا الذي دل عليه حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، المصافحة عند اللقاء اليومي، والمعانقة إنما المعانقة للتقبيل إنما يكون عند طول غياب، والعلم عند الله تبارك وتعالى، وعلى الناس أن يجتهدوا في هذا الباب لتغييره بالحكمة والموعظة الحسنة. والله نسأل أن يوفق الجميع لمثل هذا الخير، والعلم عند الله.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا التقبيل الذي سئل عنه شيخ حفظك الله يكون أحيانا بين الرجال في بعض المجالس، ينهى عنه كذلك، يقال أنه خلاف السنة.
هو القضية إذا كان على الطريقة التي عند عامة الناس أنه الهدي عندهم والعادة عندهم أنهم يقبلون ولا يصافحون، ولا سواء رجال أو نساء. أما إذا كان كذلك، هذه نشير إليها، أراد السائل بها ما يحدث عند خاصة هذا في بين القرابة، هذا التقبيل اللي يكون بين زوجة العم وزوجة الخال، والناس ربما يتحرجون إذا امتنعوا من التقبيل وجاءته زوجة عمه وخاله لتقبله وأعرض عنها. وأنا أظن لأجل هذا قال ما يحدث من وش قال، مشاحنة ولا وش؟
أي مشاحنة.
لأجل هذا إذا كان هذا لا بد أن نبين للناس، لا بد أن نبين للناس، ولا بد أن نجد معارضة من الناس في مثل هذه الأمور، نصبر على هذا الأمر ونحتسب هذا عند الله تبارك وتعالى. المهم الإنسان يكون حكيما في تصرفه، حكيما في بيانه، حكيما في تقويم غيره، هذا هو المطلوب، حتى لا تكون الفتن والمشاحنات بين الناس، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك فيكم. هذا يقول بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين، رجل نصراني من أوكرانيا لم يسلم بعد ويريد أن يقرأ عن الإسلام ولا يعرف العربية، يقرأ الروسية فقط، فما هي الكتب التي تنصحه بها، علما أنه قرأ سورة مريم مترجمة إلى الروسية واقتنع بأن عيسى عبد الله وليس إلها، نريد التوجيه بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أقول جوابا على هذا السؤال المتعلق بهذا النصراني الذي هو من أوكرانيا والذي ينطق اللغة الروسية، يعني أرجو من الإخوة الذين معه أو الذين يتابعونه أو الذين يسعون في نصحه ويرجون إسلامه أن يتصلوا بما يعرف ب أسلم وأن يقرأه لا يعرف العربية، لم يسلم بعد، قال يريد أن يسلم، أن يتصلوا بمكتب من مكاتب ما يعرف في السعودية بمكاتب الجاليات، مكاتب الجاليات ولها نشاط عظيم في هذا الباب، سواء مكتب الجاليات في الرياض أو في غيرها، ويطلبوا منهم ما عندهم من المنشورات المترجمة باللغة الروسية، فإنهم لا يتأخرون ولا يتوانون في التعاون مع غيرهم في أي بقعة من بقاع العالم، فيرسلوا لهم يعني. وهذه جهة نحن نطمئن لعقيدتها، يعني في الغالب لعقيدة الرسائل التي تترجم في مثل هذه المكاتب، ويكون فيها نفع وخير لهذا ولغيره من أهل بلده ممن ينطق باللسان الروسي. نسأل الله عز وجل أن يهدي قلبه للإسلام وأن يثبتنا وإياه عليه حتى نلقى الله جل وعلا. وجزى الله خيرا هذا الساعي في هذا الخير، ومن سعى في مثل هذا الخير يكفيه بشرى النبي عليه الصلاة والسلام: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قال عليه الصلاة والسلام لختنه وابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه.
ثبكم الله. يقول: ما حكم هذا الرجل الذي طلق زوج الذي نوى أن يطلق زوجته وهو قد هجرها ولا يجامعها، ونوى تطليقها لكنه أجل ذلك حتى يجمع مالا يستطيع دفعه لها، وذلك من أجل عسره وملله منها، بارك الله فيكم.
الله المستعان. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أولا، ينبغي أن نعلم جميعا أن مثل هذه الأحكام لا تكون بالنيات، يعني إذا نوى المرء طلاقا يقع طلاقه، هذه إنما تكون بالأفعال بالأقوال، أن يطلق الرجل فعلا، لأن النية حديث نفس، وحديث النفس لا يقع به مثل هذا الحكم. وإذا نوى الإنسان مثل هذه الأمور قد يرجع عنها ويتراجع، والله تبارك وتعالى قال: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. الإنسان ربما يكره زوجته وقتا من الأوقات أو فترة من الفترات، ثم يعني يتغير حاله ويتراجع عن أمره. كان يكرهها لأمر، ذلك الأمر تركته، أو كان يكرهها لامتناعها عن أمر ثم أصبحت تفعله، والحكم في هذا الحال يدور مع علته وجودا وعدما. فلما زالت العلة زال هذا الحكم، يعني زالت هذه الكراهية لها. ولهذا ننصح أخانا أن لا يتعجل بمثل هذه الأمور من جهة، وأن لا يظلم هذه المرأة مهما كان الحال، حتى وإن كرهها لا يجوز لها أن يظلمها. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب قال: لا يفرق مؤمن مؤمنا إن كره منها خلقا أحب منها خلقا آخر. وكذلك في هذا الصدد، المؤمن لا يكون ظالما لأقرب الناس إليه، تحقيقا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ويروى أن الحسن البصري عليه رحمة الله جاءه رجل يستفتيه أو يستشيره في من تقدم لخطبة ابنته. قال: جاء لخطبة ابنتي رجلان، فلان وفلان، لأيهما أزوج؟ فقال الحسن رحمة الله تبارك وتعالى عليه: قال: زوجها لمن يخشى الله، فإنه إن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها. وهذا هو المطلوب، وهذا هو المطلوب، إن كرهها لم يظلمها. وعاشروهن بالمعروف، يقول الله تبارك وتعالى: إذا أمسكتها أن تمسكها بالحسنى وبالمعروف، وإذا خشيت أن تظلمها فسرحها، ولا تتركها كالمعلقة من جهة، كما ذكر هذا في سؤاله أنه هاجر لها في فراشه، وهذا لا يجوز بهذه الصفة، وله أحكامه، والإيلاء لا يجوز أكثر من 4 أشهر. إما أن تمسكها بمعروف أو أن تسرحها بمعروف، ولا حجة لك فيما تدعيه من جمع أموال أو ما إلى ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن يصلح ذات بينهم، إنه سميع مجيب.
يقول: هناك امرأة زوجها أبوها إكراها دون معرفة أخلاق الرجل، وبعد الزواج وجدت أنه شارب خمر وسيء الأخلاق، فطلبت منه الطلاق فطلقها، ولكن بعد مدة أراد أن يرجعها ولم ترضى هي بذلك، لكن أباها أجبرها على ذلك بالضرب، فرجعت المرأة، ولكن رجعت بعقد شرعي وليس عقد مدني، ففي الوثائق المدنية تعتبر مطلقة، وبعد رجوعها كانت المعاملة أسوأ من ذي قبل، وأصبح الرجل يأتي بأصدقائه مع خليلاتهم إلى البيت، نسأل الله السلامة، وكانت كلما تطالبه بالرحيل يضربها، ولكن بعد مدة استطاعت الفرار من البيت، وهي الآن في بيت أهلها، وقد رفض الرجل تطليقها، ولكن بالنسبة للمحكمة فهي مطلقة، وقد تقدم أحد الإخوة لخطبتها، فهل يجوز لها الزواج؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. مما يؤسف له في هذا الزمان ما يحدث عند الناس، وخاصة في مثل هذه المعاملات التي تكون بين أقرب الناس فيما بينهم. المعلوم أن الأب لا يجوز له أن يكره ابنته على أن تتزوج أو بالزواج بمن تكره، وهذا قد نهى عنه نبينا عليه الصلاة والسلام، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها، لا بد من استئذانها، ولا بد أن تأذن، فإذا لم تأذن، إذا سكتت هذا إذنها، لأن الأصل في البكر أنها حية، أنها تستحي، فإذا سكتت سكوتها دليل رضاها وموافقتها، أما إذا أفصحت ورفضت هذا الزوج فليس لأبيها أن يرغمها أو أن يكرهها على هذا الزواج لأي اعتبار من الاعتبارات. وبعض الأولياء أو بعض الآباء، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية، يعني يجعلون من بناتهم موضوع صفقات يتحصلون أو يحصلون بها على مآرب ومصالح ومنافع، وقد تأتي اعتبارات أخرى اجتماعية متعلقة بالقرابة وأنه من العيب إذا تقدم ابن العم أو ابن العمة أن يرد أو يرفض وما إلى ذلك من هذه الأمور التي هي من أمور الجاهلية. ورحم الله تلك المرأة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، تلك الجارية التي أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تشكوه أباها، ذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، خيرها بين أن تبقي على زواجها وأن تبطل هذا الزواج، أن تبطل هذا الزواج، لأن هذا الزواج بهذه الصفة زواج فاسد على الصحيح من أقوال أهل العلم. وبالتالي إذا كان فاسدا فإن العقد يكون باطل، فإن العقد يكون باطل. ولكن يذكر أهل العلم، وهذا الذي يذكره الشيخ ابن باز ويذكره الشيخ العثيمين كذلك، أنه وإن كان كذلك فإنه لا بد من إيقاع التطليق من هذا الزوج وفسخ هذا العقد الذي كان بينهما، سواء بحكم قاضي أو بأن يطلق هو، يقولون خروجا من الخلاف، لأن من العلماء من يصحح مثل هذا العقد. وانظر إلى ورع أئمتنا وعلمائنا في هذا الباب، لأنها القضية متعلقة بالأبضاع، ومثل هذه المسائل مسائل عظيمة عند الله تبارك وتعالى. ولهذا نحن إذا تكلمنا فيها لا نتكلم إلا بكلام الكبار، إلا بكلام العلماء والأئمة رحمة الله تبارك وتعالى عليه. وبالتالي في مثل هذه المسألة، وإن كان السائل أو السائلة ذكر أن المحكمة قد طلقت هذه المرأة من زوجها، وقع الطلاق وهي رجعت إليه، لا ندري هل هذه المراجعة أو هذا الرجوع كان بعد عقد، أو أن عدة التطليق لم تنقضي بعد وكان بمجرد مراجعة. إلا أني أنصح هذا السائل بمراجعة، خاصة في مثل هذه المسائل، بمراجعة شيخنا الشيخ أبي عبد المعز الشيخ فركوس حفظه الله تبارك وتعالى، وأرجو أن يجد الجواب الشافي والحل لهذه المعضلة عنده، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا. من بلية الأعراض إلى بلية النفوس والدماء. يقول شيخنا حفظك الله، كثرت في بلدنا الهجرة غير الشرعية عبر البحر، في مدينتنا يوجد مأوى للأفارقة يتعرضون لمعاملة سيئة للغاية تصل
على في ليبيا،
نعم. يتعرضون لمعاملة سيئة للغاية تصل إلى الموت أحيانا، فنجد الجثث ملقاة على الطرقات وعلى شاطئ البحر، وتبقى الجثث حتى تتحلل، ولا يستطيع أحد عمل شيء لمحاربة العصابات حتى المجلس البلدي لا حول له ولا قوة في ردع هذه العصابات. فما العمل شيخنا حيال هذا الأمر المأساوي؟ فالناس تخاف من الأمراض ولا يستطيع أحد القرب من هذه الجثث، وأحيانا نحضر المساح ونقوم بحفر حفرة بجانبه، ويأخذ وتأخذ هذه الجثة وتدفن ويهال عليها التراب، فنريد نصيحة وتوجيها بارك الله فيه والدعاء ليصلح الله حال بلدنا، جنب الله بلادكم الفتن.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. والله وددت لو أن مثل هذا السؤال طرح على واحد ممن اصطلحنا على تسميتهم بدعاة الفتنة، طرح هذا السؤال على مثل القرضاوي أو العريفي أو القرني، هؤلاء الذين كانوا يهيجون الناس على حكامهم وإن كانوا ظلما، والذين كانوا يباركون لمثل هذه الثورات، بماذا يجيبون إخوانهم في مثل هذه الحالات؟ هل كنا نسمع بمثل هذه المآسي الأيام السابقة يوم كان أهل ليبيا تحت حكم ذلك الحاكم؟ أبدا، والله ما كنا نسمع من مثل هذه الأخبار. كنا نسمع شيئا من التجاوزات وكثيرا من الظلم والجور، وهذا قد يقع، وهذا قد يقع، ولكن مثل هذه العظائم العظيمة الأولى، خروج أولئك الأفارقة من بلدانهم، من بلدانهم طلبا في للعيش فقط، يريدون العيش، هذا غالبيتهم. نحن لا نتحدث عن الشباب الذين يخرجون انبهارا بما عند الغرب ومن أنواع الشر والفساد، من أولئك الذين إنما أخرجهم الفقر وألجأهم الجوع لمثل تلك المغامرات الخطيرة والتي تنتهي بالعدد الكثير منهم بالموت غرقا في البحار. قبل يوم أو يومين فقط أقرأ خبر من الأخبار أن الأسبوعين الأخيرين أكثر من 400 إفريقي مات غرقا ممن يغامرون في هذه التي يسمونها الهجرة. هي في الحقيقة ليست هجرة، الهجرة تكون من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، هذه الأسفار إلى بلاد الكفر، إلى بلاد الكفر. ما يقع لهؤلاء من مثل هذه المآسي وما يتعرضون له من تلك، هناك المخاطر البحر والغرق ومخاطر هذه العصابات المنتهكة للأعراض والسافكة للدماء، دماء الأبرياء، ما ذنبه هذا؟ خرج من بلده، معليش، هو خرج يسمونها الهجرة الغير شرعية، وقع في مخالفة قانونية، عاقبه بما يمليه قانونك على هذا الرجل. هل قانونك يحكم عليه بالقتل وبالتنكيل به وبتعذيبه حتى الموت؟ إلى الله جل وعلا المشتكى، نعوذ بالله من شر الأشرار. هذا من جهة، ومن جهة أخرى حال إخواننا في ليبيا، كيف أصبحوا يواجهون مثل هذه الحالات التي ما كانت لتخطر على بالهم من قبل، الموتى في طرقاتهم وعلى شواطئ بحرهم، لا يستطيعون حتى أن يواروا هذه الجثث التي ربما تؤذيهم رائحتها وتؤذيهم آثارها، لأنها لا شك ولا ريب أنها تسبب الأمراض والأوبئة، بل تسبب الأمراض النفسية. إنسان يخرج من بيته يرى جثث مترامية ولا يستطيع حتى أن يواريها التراب، لما؟ لأن تلك العصابات تتربص بالناس ولا يأمنون لا على أنفسهم ولا على أولادهم ولا على أموالهم. وقبل فترة مر علينا سؤال الأخ الليبي أو كلمني بخصوصه، الذي قال أنا أعتقد أنه وعارض والدتي أن تدرس أختي في المدارس المختلطة أو في الجامعة اللي فيها اختلاط وهي متبرجة، ولكن أمي أبت عليها وأصرت على تدريس ابنتها في مثل هذه المدارس وفي هذه الظروف، واضطررت إلى أن أوصل أختي إلى مكان دراستها وأن أرجعها مخافة هذه العصابات، مخافة هذه العصابات، وأنا لا أقر لا بفعلها ولا بطريقة خروجها. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فأنا أنصح إخواني في هذا الباب، إن استطاعوا أن يواروا هذه الجثث، ولا ندري هذه جثث أهي لمسلمين أم لنصارى، نسأل الله عز وجل العفو والعافية، أن يواروا هذه الجثث فليفعلوا. وإن استطاعوا أن يكلموا السلطات بهذا الصدد ويرفعوا هذا الأمر للمسؤولين، وما ندري جهة المسؤولين في بلدنا هذا ليبيا، لأن الناس في فرقة، وكل منطقة من المناطق لها حكومتها ولها ولاؤها. فإذا استطاعوا هذا فهذا أمر مطلوب، يكلموا الوجهاء، يكلموا رؤساء القبائل حتى يغيروا هذا المنكر، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية، يغيروا هذا المنكر بدفع شر هذه العصابات، ويغيروا هذا المنكر بأذية هؤلاء الأفارقة. مهما كانوا فهم بشر، وإذا كانوا مسلمين فهم إخواننا، لا ينبغي لنا أن نعاملهم هذه المعاملة السيئة التي تصل بهم إلى القتل، نعوذ بالله تبارك وتعالى. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع عن إخواننا هذه الفتن، وأن يعصمنا وإياهم من الشرور كلها ما ظهر منها وما بطن. ووالله يا إخوان هذه المسائل أحيانا الواحد فيها إذا عرضت عليه يتذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصبح الحليم فيها حيران، يصبح فيها الحليم حيران. والله هي الحقيقة المرة. نسأل الله جل وعلا أن يفرج عن إخواننا، والله تبارك وتعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا يقول: والدتي نذرت عندما كانت حاملا بتوأم أنه إذا أتم الله لها بالسلامة وقامت معافاة فإنها تخصص 3 أقساط شهرية، قسط للمسجد وقسط لأرملة وقسط لإخواننا في فلسطين، والحمد لله أنها واظبت على هذا النذر، إلا أنه مؤخرا تعذر عليها الإيفاء بالقسط الثالث المخصص للفلسطينيين، علما أنها كانت هناك جماعة فلسطينيين تأتي دوريا لجمع التبرعات، وكانت الوالدة تجمع هذه الأقساط وتمنحها لهم، لكن منذ 2 أو أكثر انقطعوا عن القدوم وتعذر إيصال الأقساط إليهم، فهي تسأل كيف تتصرف في هذا القسط، وجزاكم الله خيرا ووفقكم وأدامكم ذخرا للأمة.
آمين يا رب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. المعلوم أن من نذر، المعلوم من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أن من نذر أن يطيع الله فليطعه، كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من نذر أن يطيع الله، يعني نذر نذرا فيه طاعة، نذر لئن أعطاني الله جل وعلا كذا وكذا لا تصدقن له، أو لأصومن له، أو لأصلين له كذا وكذا، هذا نذر بطاعة. فإن تحقق له ذلك وجب عليه وفاء لنذره أن يفعل هذه العبادات أو هذه الأعمال، وجب عليه. ومن نذر نذرا فيه هذه الطاعة ثم منعه مانع، لم يستطع الوفاء، كأن يكون قد عجز، أو كأن يكون ذلك تحقيق ذلك النذر غير ممكن، كما هو في سؤال السائل، أو نذر هذه المرأة التي نثرت أن تتصدق للفلسطينيين أو لأهل فلسطين، والظاهر أنها وفت بنذرها لفترات ما ثم تعذر عليها ذلك. هذه كذلك لا إشكال عليها عملا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: من نذر نذرا ولم يسمه فكفارته كفارة يمين. قال: ومن نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين. نذر نذرا لم يطقه يعني ما استطاع وفاء نذره، فليكفر عنه كفارة اليمين. وكفارة اليمين عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يستطع فإطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم يستطع فصيام 3 أيام. فهذا جواب على سؤال هذه السائلة أنها تكفر عن نذرها الذي ما استطاعت الوفاء به لأجل هذا الأمر كفارة يمين، والله جل وعلا يتقبل منا ومنها، والعلم عند الله.
جزاكم الله خيرا. هذا آخر سؤال نختم به. يقول شيخنا العزيز: ألبسك الله لباس الصحة والعافية. يعتقد بعض إخواننا السلفيين عندما ينكر عليهم تصرفاتهم المشينة وأفعالهم القبيحة التي تسيء للدعوة السلفية كالكذب والنميمة والنظر إلى النساء أنهم ليسوا مبتدعة، وما دام أنهم سلفيون فلا يجوز التحذير منهم ولا هجرهم. السؤال: بارك الله فيكم، هل يحذر من السلفي إذا أصر على المجاهرة بالمعاصي ولم يقبل النصح، أم أن التحذير خاص بالمبتدعة؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. على كل حال، هذا سؤال مهم جدا، وخاصة في مثل هذه الأيام. ووددت لو كان هذا السؤال في غير هذا الموضع، يعني لا يعني لو افتتحنا به لكان أفضل. ما لا علينا، نجيب إجابة مختصرة ومتضمنة لتوجيه لإخواننا، خاصة سواء المسؤول عنهم أو عموم السلفيين في مثل هذا الأمر العظيم الذي أصبحنا جميعا نشتكي منه، وهو ما نلاحظه من سوء أخلاق بعضنا، ولا أقول الكثير منا، فما زال ولله الحمد والمنة الخير والبركة في المتمسكين بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، السائرين على نهج سلف هذه الأمة الكرام. إلا أنه ينبغي أن يعلم أن الهجر الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة والذي سار عليه سلف هذه الأمة ليس خاصا بمن وقع في البدع والمحدثات. الهجر أولا هذا تأديب وتعزير، وهذا علاج من العلاجات الناجعة الذي أمرنا به ربنا تبارك وتعالى، وعمل به نبينا صلى الله عليه وسلم، وانتهجه سلفنا. الهجر يحصل به التأديب، التأديب للمخالف، سواء كانت مخالفته بسبب شبهة أو بسبب شهوة، بسبب مرض الشبهات أو بسبب مرض الشهوات. والطائفة الأولى وهم المبتدعة، وهجرهم معلوم من دين الله تبارك وتعالى، ومنهج سار عليه خير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، وفيه ما فيه من الحكمة البالغة. والنوع الثاني المخالف بسبب مرض الشهوة. هذا الواجب في حقه النصح ابتداء والصبر عليه في المناصحة، فإن أصر على ذلك وكان ضرره يتعداه إلى غيره قد يكون هجره واجب، قد يكون هجره لازم، حتى ينزجر هو أولا وينزجر من كان على مثل حاله ممن هو مواقع لتلك المنكرات. وبعض الناس ربما لا يتأثرون بالكلمة أو الموعظة، ولكن يتأثرون إذا انفض الناس من حولهم، يتأثرون إذا سلم ولم يرد على تسليمه أحد، وإذا مر عليه الناس ولم يسلموا عليه، وإذا أراد أن يكلم الناس ولم يكلموه ولم يلتفتوا إليه، يتأثر التأثر البالغ ويسأل عن السبب لما يفعلون به هذا. وإذا علم أنه بسبب سوء فعاله وقبيح أخلاقه، وخاصة هذه القبائح التي أصبح الناس يجاهرون بها، بل أصبح بعضهم يتباهى بها نعوذ بالله تبارك وتعالى، فهؤلاء قد يهجرون. وأنا لا أنصح مباشرة بالهجر، ننصح إخواننا دائما وأبدا بالتزام أسلوب النصح والمناصحة والصبر على ذلك، وخاصة من أهل المنهج الواحد، حتى وإن كانت أخطاؤنا في بعض في غير هذه المسائل، يعني في غير هذه المسائل السلوكية، أخطاء بعضنا مثلا من طلبة العلم في مسألة من المسائل، في قضية من القضايا، لا نسارع إلى التشهير به والأمر والحث على هجره ومحاولة إسقاطه أبدا. الذي عليه علماؤنا والذي استفدناه من توجيهاتهم وتعلمناه من دروسهم أننا نسعى في الإصلاح وفي النصح قبل كل شيء، نناصحه فيما بيننا وبينه، نناصحه في بالأسلوب اللائق به بالخلق الإسلامي على الطريقة النبوية المحمدية. النبي عليه الصلاة والسلام يقوم ويقول ما بال أقوام، وهو ينصح معينا من الناس، لا يسميه ولا يذكره، ولكن يذكر خطأه ويصوب ذلك الخطأ بمثل هذه الطريقة البليغة، بمثل هذه الطريقة التي فيها النصح والخير والحرص على هداية الناس وتقويم أخطائهم واعوجاجهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الناصحين الحريصين على الخير لأنفسنا ولإخواننا جميعا، والعلم عند الله تبارك وتعالى، ولعلها تتاح فرص لأن نبين أو لأن نوجه نصائح وتوجيهات لإخواننا في هذا الباب الذي أراه مهما خاصة هذه الأيام. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإخواننا بما سمعنا، وأن يوفقنا لما يحبه ربنا جل وعلا ويرضى، والحمد لله رب العالمين. وبارك الله في أخي خالد، وبارك الله في إخواني جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا إله إلا أنت.
غير هذا البرد.